الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مما يضاف كذلك للحديث الخامس التنبيه على بعض المسائل المتعلقة به. من هذه المسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يغتسل منه. وقد أفاد الشارح رحمه الله تعالى بأن النهي يرد على المعنيين جميعا، عن الاغتسال منه وفيه، وعن البول فيه كذلك. فالبول في الماء الدائم منهي عنه، والاغتسال في الماء الدائم منهي عنه، وفيه منهي عنه. فإن كان بال فيه فلا يغتسل فيه ولا يغتسل منه، نعم. وإن كان لم يبل فيه فلا يغتسل فيه، ويجوز أن يغترف منه، ويجوز أن يغترف منه. ويلحق بهذا أنه كذلك يقال مثله في الوضوء. وقد جاء كما نبه قبل برواية للترمذي صحيحة: ثم يتوضأ منه. فيقال فيه ولو لم ترد الرواية بمثل ما قيل في التفصيل في الغسل، بمثل ما قيل في التفصيل في الغسل. ما هو التفصيل الذي يقال؟ حتى لو لم يرد الحديث لكان هذا مقتضى القياس الصحيح في المسألة. ها، إيش نقول؟ إيش التفصيل في الوضوء؟ فقط فيه لا يجوز أن يتوضأ فيه منه، وكذلك منه. إذا بال في هذا الماء الدائم فلا يجوز أن يتوضأ فيه، ولا يجوز أن يتوضأ كذلك ماذا؟ منه. طيب، وإذا لم يبل إذا لم يبل في الماء الدائم فلا يجوز أن يتوضأ فيه، ويجوز أن يتوضأ منه، ويجوز أن يتوضأ منه. لأنه جاء في بعض الروايات كما مر معنا في رواية المسلم: ولكن يتناول منه تناولا، يتناول منه تناولا. فنجمع بين الأدلة على هذا التفصيل. فعلمنا أولا أنه لا فرق بين الوضوء وبين الغسل، وثانيا أنه ليس النهي عن الغسل والوضوء لأجل أنه ماء ساكن ودائم، فإذا لا يجوز مطلقا كما فهمه بعض أهل العلم وخطأوه بذلك، وهو الشوكاني رحمه الله. فقد أشار في متن الدرر وشرحه إلى أن الماء الساكن مطهر، وأنه غير أنه طاهر غير مطهر، وهذا غير صواب. والصواب أنه طاهر مطهر، طاهر مطهر، لكنه مطهر بغير الانغماس فيه، بغير الانغماس فيه. بل على الصحيح لو انغمس فيه ولم يكن الماء نجسا، لم تظهر عليه أثر النجاسة، فالطهارة صحيحة مع الإثم، الطهارة صحيحة مع الإثم. لو أن إنسانا انغمس في ماء دائم أو اغترف منه بعد أن بال فيه، فإننا نقول وضوءه أو غسله صحيح مع الإثم، لأنه خالف نص الحديث. وفرق بين أن نقول أن وضوءه غير صحيح وبين أن نقول وضوءه صحيح مع الإثم، لأنه ليس عندنا دليل بأن النهي هذا يدل على فساد الوضوء، لا يوجد دليل على ذلك. وعندنا أدلة تدل على أن من توضأ بماء طاهر فهو متطهر وصح طهوره، ولو أنه فعل ما يوجب الإثم فالإثم شيء منفصل عن حكم الطهارة، مثل التطهر بالماء المغصوب على القول الصحيح. التطهر بالماء المغصوب يوجب الإثم والطهارة تثبت، والطهارة تثبت. ومن المسائل التي ينبه عليها كذلك ما سبق الكلام عليه والإشارة له في الشرح، ويؤكد كذلك أن الماء المستعمل يكره الاغتسال به ولا يمنع، يكره ولا يمنع. والمراد الماء المستعمل هو فضل الوضوء، وهذا هو الذي به تجتمع الأدلة فيما ورد من نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال والوضوء بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، وعما ما ورد من فعله عليه الصلاة والسلام يدل على جوازه. وقد بوب ابن خزيمة رحمه الله في صحيح بابا فقال: باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة. وذكر حديث ابن عباس في اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بفضل غسل ميمونة، فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. وحمل بعض أهل العلم هذا الحديث، والحديث صحيح، رواه أحمد والنسائي بن خزيمة بإسناد صحيح، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء ومواضع أخرى. حمل بعض أهل العلم هذا الحديث على ظاهره أنه اغتسل عليه الصلاة والسلام بفضل وضوء أو غسل ميمونة، وبعضهم حمله على أنه اشتراك في الماء، وفسره بما جاء في حديث أم هانئ وصححه العلامة الألباني كذلك، رواه النسائي بن ماجه بن حبان وصححه في الإرواء، أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مع ميمونة في إناء واحد أو من إناء واحد في قصعة فيها أثر عجين، فدل على أنهما كانا يغترفان منه اغترافا، فربما تساقط فيه بعض فضل الوضوء. فإذا بهما يقال يفرق بين ما يغترف منه اغترافا وسقط منه بعض فضل الوضوء فهذا لا بأس به، وبين ما كان فضل وضوء خالص أو فضل غسل خالص فإنه، أو الماء المستعمل كما يعبر الفقهاء، فإنه يكره ولو فعل فلا يبطل الغسل ولا الوضوء، لو فعل لا يبطل الغسل ولا الوضوء. وهذا هو التفصيل الذي يقابل للنهي الذي ورد في هذا الباب. فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، كما جاء من حديث أبي هريرة وغيره، وهكذا جاء في حديث الحكم بن عمرو الغفاري كذلك بمعناه، وأحاديث أخرى، فهي تحمل على هذا الوجه من الجمع بما ورد من الجواز. وهكذا من المسائل التي ينبه عليها، وسبق ضمنا ويؤكد عليه أنه لا خلاف بين أهل العلم، بل نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع في جواز اغتراف الرجال والنساء جميعا من إناء واحد، ونقل ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر فيه أحاديث، ونقله أنه اختيار جماعة من الصحابة، وروي على الإمام أحمد وجماعة، ونقل فيه الإجماع، أي أنه لا بأس باغتراف الرجل والمرأة من إناء واحد. وأنبه على هذا لأنه قال بعض المعاصرين أن هذا من الأمور المكروهة، أي أن يوضع إناء مثلا في الحمام فيغترف منه إنسان فيغتسل ويخرج، ويأتي بعده إنسان آخر فيغترف من هذا الإناء أو الوعاء، أن هذا مكروه، وهذا خطأ. هذا لم يقل أحد من أهل العلم أنه مكروه إلا على وجه الخطأ، وإلا فنقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع في هذا، وشدد رحمه الله تعالى، فنقل في الجزء 21 في مواضع أن منكر ذلك ينبغي أن يعذر، وأنه إن أصر على ذلك فهو مبتدع، يعني بعد إقامة الحجة عليه وتشديده في هذا الحكم وخروجه عن كلام أهل العلم أنه قد يوصف بالابتداع، لأنه نوع من التنطع، نوع من التنطع. وهو كذلك فيه كذلك شيء من الغلو، ولهذا قال إذا لم يرجع ويتب فإنه يستحق التعزير، يستحق التعزير، ذكره في الجزء 21 صفحة 49 وصفحة 53 بمعناه رحمه الله تعالى من الفتاوى، مجموع الفتاوى. وهكذا كذلك من هذه المسائل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم يشمل البول مباشرة أو ما نزل إليه بغير مباشرة من فعل الإنسان أو من غير فعل الإنسان، فكله منهي عنه، يوجب ما سمعنا من تفصيل في أحكام هذا الحديث. وبه نعرف خطأ الظاهرية ومن وافقهم في التفريق بين بول الإنسان المباشر ونزوله، أي البول إلى الماء من غير مباشرة، ونزوله من غير مباشرة، وأن الصحيح أنه لا فرق، فالحكم واحد، لكن قد يفرق بأن ما لم يعلم الإنسان فلا إثم عليه، والحكم يقال فيه على التفصيل السابق. فالماء المتغير بالنجاسة نجس، وغير المتغير فهو مظنة النجاسة، ويكره الاغتراف منه لا بغسل ولا بوضوء، فضلا عن الانغماس فيه فإنه منهي عنه في كل الأحوال، الانغماس فيه منهي عنه في كل الأحوال. وهكذا كذلك من المسائل التي ينبه عليها قول المؤلف رحمه الله وأولى بالتحريم التغوط، وهو كما قال رحمه الله تعالى، إلا أنه نبه بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن بعض العذرة، أي ما ليس ببول، قد يخفف فيه ما لا يكون في البول، وذاك ما أمكن نزحه منه، ما أمكن نزحه منه. ونقل ذلك على الإمام أحمد رحمه الله وأكثر الصحابة، أي أنهم قالوا بهذا المعنى، قالوا بهذا المعنى، يعني إذا مثلا سقطت عذرة متجففة في ماء فتداركها إنسان بأن أخرجها باغترافها سريعا، فليس حكم الماء كحكم من بال في ماء أو ماء بيل فيه، يفرق لا شك، لأن هذه العذرة تدوركت وهي جافة ولم يعني تنتشر وتستحيل في هذا الماء، فإنه يفرق بينه وبين البول، فهو أخف. فإذن ليس على كل الأحوال ما يكون غائطا فهو أولى من البول، وإنما قد يستثنى بعض الأحيان أحكام. وأخيرا من هذه المسائل مسألة سبقت الإشارة إليه ضمنا في الشرح، ويؤكد عليها تأكيدا، أنه يفرق في التغير بين المجاورة والمخالطة، يفرق في تغير الماء بين المخالطة والمجاورة، فما تغير بالمخالطة فهو الذي يوجب ثبوت حكم التغير، تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة خالطته فالماء نجس. أما ما تغير بمجاورة فإنه ليس بنجس. مثاله: لو أن ميتة بجانب ماء جاري لم يختلط هذا الماء بهذه الميتة، فتأثر ريح هذا الماء بمجاورة هذه الميتة له لا بمخالطته له، هل الماء نجس؟ الجواب: لا، الماء ليس بنجس، الماء ليس بنجس، بل هو طاهر، بل هو طاهر. وذهب بعض أهل العلم أنه يلحق بالمجاورة الماء الكثير، يلحق بالمجاورة الماء الكثير الذي هو مستبحر، إذا سقطت فيه نجاسة فإن ريحة النجاسة قد تنتشر في بعض الأماكن بالمجاورة لا بالمخالطة. فالمهم يفرق بين ما كان الأثر، أي أثر التغير بالمخالطة فهو يوجب ثبوت الحكم، وما كان بالمجاورة فهو لا يوجب ثبوت الحكم. والأمر الذي لا يختلف فيه كالمثال الذي مثل بأن لا تحصل مخالطة أبدا، لا تحصل مخالطة أبدا. مثل ماذا؟ ها؟ مثل الميتة خارج الماء، الميتة خارج الماء. والمثال الثاني مثل النهر الجاري الذي سقطت فيه ميتة، لا وجود لهذه الميتة، لكن لأن مكانا ما كانت فيه ميتة فبقي شيء من رائحتها فهذا لا يضر، لأنه بالمجاورة لا بالمخالطة، لأن الماء قد أزال بيقين النجاسة ولا وجود للنجاسة في هذا المكان، لأن كل الماء الأول قد زال وذهب وأتى ماء آخر جديد والنجاسة غير موجودة، ومشى ماء كثير بعد هذه النجاسة، مما نجزم أن النجاسة غير موجودة. فما هذه الرائحة الموجودة؟ هذه رائحة المجاورة، ليست رائحة ماذا؟ ليست رائحة المخالطة. والمشقة تجلب التيسير، ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لأثر الدم الذي يبقى في ثوب المستحاضة: تغسله ويبقى أثره، يعني تحرص ويبقى اللون. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يضر أثره، لا يضر أثره هذاك اللون بعد إخراج العين الذي خالطت، فلا يضر، وذاك أثر المجاورة. ومثله كذلك غائط الطفل الذي يغسل من ملابسه الداخلية، فإنه يغسل ويفرك وينظف تماما، ولكن قد لا يذهب اللون، قد لا يذهب اللون. فهل ذلك يعني أنه نجس؟ الجواب: لا، لأن عين النجاسة قد ذهبت، وتؤكد من ذلك من شدة غسله وتنقيته، لكن اللون بقى من أثر المجاورة. وهكذا كذلك يقال فيما هو بمعناه. طيب، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. طيب، هذا سائل يقول: هل يجوز استعمال معجون الأسنان للصائم؟ الأفضل تركه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن المبالغة مظنة إفساد الصوم على الصائم، المبالغة. فكذلك معجون الأسنان هو في الغالب مظنة دخول شيء من ريق أثر هذا المعجون إلى الجوف، فينبغي للصائم أن يجتنبه، إلا من تأكد وازداد أنه احتاج إليه احتياجا شديدا وتأكد أنه لا يصل إلى جوفه من ذلك شيء، فلا بأس يستاك ولا يبلع شيء من الريق إلى الجوف، يبزقه ويتمضمض ويزيل كل أثر هذا المعجون. طيب، إلى هنا والله أعلم.